بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أيضا كنت قد نبهت في الدورة الماضية حول التدليس في كلام مطول جدا الدورة السنة الماضية، وذكرت فيه مناهج العلماء حول قبول روايات المدلسين، وأن هناك مناهج مختلفة، وأن هناك أقوال مختلفة لأهل العلم، وأنه يجب علي أن أنتبه لهذه الأقوال كلها لأنها ليست أقوال مطرحة كما قد يظنه بعض طلبة العلم الذين يظنون أنه الراوي المدلس إن صرح بالسماع فحديثه مقبول، وإن لم يصرح بالسماع فننظر في المراتب التي ذكر الحافظ حجر، يعني أبدا عمل آل الكائن، إن ذكر في الثالثة ولا ما بعدها مردود، ذكر في الثانية وما بعدها مقبول وانتهينا. هذا خطأ، هناك مناهج مختلفة حتى مع الراوي المكثر من التدليس العلماء قد يقبلون عن عنفها في حدود معينة أو بشروط معينة، وبيّنت هذا الكلام في دروس السنة الماضية في أدلته المختصرة. نعم. بعد التأكد من عدم وجود تدليس وعدم وجود سقط خفي عموما، وبعد التأكد أيضا من عدم وجود سقط ظاهر كما ذكرنا لكم قبل هذه النقطة، ننتهي إلى الحكم على الراوي من ناحية معرفة مرتبته في الجرح والتعديل، وهي الخطوة الثالثة. هل الراوي ثقة أو غير ثقة؟ هل هو مقبول الرواية أو مرتبة الرواية؟ كان ممكن أن أعتبر هذه الخطوة الثانية، لكني لما ذكرت أنه يجب علي أن أتحرى في مسألة السنة هل يوجد فيه سقط ظاهر، وهو لا شك السقط الظاهر مهم الكلام عنه، ذكرت السقط الخفي ثم ذكرت الجرح والتعديل، وإلا من ناحية البحث أثناء بحثك فلعل بعد التأكد من عدم وجود سقط ظاهر مباشرة تلجأ إلى مسألة الجرح والتعديل، لأنه إذا كان الراوي ضعيف فضعفه أكثر من مسألة احتمال وجود سقط خفي، لكن يقول ذكرت السقط الخفي تبعا للسقط الظاهر فقط. قبل مراجعة كتب الجرح والتعديل لمعرفة ماذا قال أهل العلم في ذلك الراوي المعين في مرتبته من الجرح والتعديل، يجب علي أولا أن أتقن بابين من أبواب مصطلح الحديث متعلقة بهذا الأمر. الباب الأول الذي يعاني منه العلماء غالبا خاصة الذين جاءوا بعد ابن صلاح بباب من تقبل روايته وترد، باب معرفة من تقبل روايته أو ترد، يعنونه غالبا بهذا العنوان، وبعدهم مباشرة يذكرون بابا آخر أيضا يجب أن نلجأ إليه ونرجع إليه ونتقنه تماما، وهو باب مراتب الجرح والتعديل. من لم يقرأ هذين البابين قراءة متأنية دارسة متفحصة ناظرة في الأدلة، لأن المسائل التي في هذين البابين فيها اختلاف ما اتفقوا العلماء عليها، محررا لقضايا لا يستطيع أن يحكم على الرواة حكما صحيحا مصيبا، بل لابد أن يتقن هذين البابين، لأن العلماء كما تعرفون قد يختلفون في الجرح والتعديل، قد تأتي عبارة محتملة هي جرح أو تعديل، نريد أن نعرف إذا جرح هل جرح بجارح أو غير جارح، قضايا كثيرة متعلقة بالجرح والتعديل لابد من معرفتها من خلال هذين البابين. من رؤوس هذا العلم التي أحب أن أنبه عليها، أولا أنكم تعرفون أنه لا يحتج بالراوي إلا إذا كان عدلا ضابطا، إلا إذا كان عدلا ضابطا، والضبط طبعا يشترط فيه أن يكون عنده نوع من الضبط، إما ضبط تام أو ضبط خفيف في حيز القبول، فما دام عنده ضبط خفيف في حيز القبول فما فوق يعني ضبطا تاما فحديثه مقبول. والعدل، من هو الراوي العدل؟ هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم النبوءة، المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم النبوءة، هذا هو العدل في الباطن، هذه العدالة الباطنة، ونقصد بالعدالة الباطنة يعني العدالة التي لا تعرف إلا من خلال طول المعاشرة والمخالفة. لا نقصد الباطن يعني حقيقة من قلب الراوي، لأنه ما يستطيع أي جارح ولا أي معدل أن يقول أن أحكم بما في قلب الراوي، هذا لا يعلم إلا الله عز وجل أو من يوحى إليه من الرسل الأنبياء. أما من سوى الرسل الأنبياء ومن سوى من يوحى إليه الله عز وجل فلا يعرف أبدا العدالة الخفية التي في القلوب. فلم يقل علماء عدالة باطنة وعدالة ظاهرة، لا يقصدون بالباطنة ما في الصدور، ولكن يقصدون ما يعرف بطول المخالفة، يعني أقصى ما يستطيعه البشر، أقصى ما يستطيعه البشر هذه العدالة الباطنة. والعدالة الظاهرة هي ما تعرف بظاهر الأمر، يعني الآن أنا يعني أبسط، وإلا تعريفهم هو بهذا، لا هذه ولا بيش، أنا أبسط المعلومات فقط. فممكن أن نعرف العدالة الباطنة بأنها العلم بعدم المفسر، العلم بعدم المفسر، طبعا بعد الإسلام والعقل والبلوغ هذا انتهينا منها، لكن بعد ذلك نقول العلم بعدم المفسر. والعدالة الظاهرة هي عدم العلم بالمفسر. انتبه الفرق بين عبارتين، الأولى العلم بعدم المفسر، أنا أعلم أنه ليس في هذا الراوي شيء مفسق به. العدالة الظاهرة أني ما أعرف عن هذا الراوي شيء مفسق به، هذا هو الفرق بين العدالة الباطنة والظاهرة. طيب، فنقول في الراوي العدل هو المسلم العاقل، طبعا الإسلام معروف حده، العاقل معروف، البالغ. ينبه العلماء هنا إلى قضية أنه هذا الشرط يشترط حين الأداء لا حين الرواية، وهذا معروف، قد يتحمل الراوي صغيرا لكن يشترط أن لا يقبل حديثه إلا إذا رواه كبيرا. الصغير إذا سمع وهو صغير ما دام أنه في سن التمييز يميز ما يسمع وما يرى وما ينقل، فإذا كبر وبلغ وروى واستمع في بقية الشروط نقبل روايته، لكن ما نقبل رواية من كان دون سن البلوغ. وكذلك المسلم تماما، الكافر ممكن يتحمل في زمن كفره لكنه لا يقبل منه إلا أن يروه بعد إسلامه، كما حصل مع بعض الصحابة الذين تبعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ثم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخولهم في الإسلام ما سمعوه منه حال كفرهم، فهذا مقبول أيضا. السالم من أسباب الفسق المفسقات معروفة هي ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. المروءة اختلف في شرحها اختلافا كبيرا لكن ممكن نضع لها ضابط معين. المروءة هي كل ما وافق الشرع والعقل السليم وصفات أهل الصلاح بعرف من الأعراف، ف يعني حتى تعرف المروءة أيضا نذكر ما خالف المروءة، كل ما خالف الشرع قادح للمروءة، فمن شرب الخمر الفاسق ما نستطيع أن نقول إنه ما أخل بالمروءة، لا، كل من ارتكب أمرا محرما شرعا فهو يخرم في المروءة، واحد، أو ارتكب أمرا يدل على عدم العقل، المجنون ليس بصاحب مروءة، ما يستطيع كل مجنون عنده مروءة، لكنه ما يقال عنه فاسق أيضا لأنه غير مكلف، فهو مختل أو مخروم المروءة وإن كان ليس فاسقا بسبب أنه ما عنده عقل، أو الصغير الطفل الصغير غير مكلف ليس عندهم مروءة، قد يكون بعض الأطفال يعني عندهم من الرزانة والكذب، لكن مهما كان طفل قد يلعب ويتصرف تصرفات مخلة بالمروءة لولا أنه صغير. ثم شرط آخر أو قيد آخر، ألا يفعل فعلا ليس من سمات أهل الخير والصلاح بعرف من الأعراف. فإذا كان عرف بلد من البلدان أن من مثلا كشف رأسه مثل ما نقول الآن مخروم المروءة، إذا كان هذا عرف البلد فهذا سهل، من كشف رأسه يصبح عند علماء الحديث في ذلك البلد غير مقبول الرواية. لما؟ لأنه اختلت مروءته. لما يقولون هذا؟ لأن هناك في سمات معينة هي في الغالب من سمات مثلا الفساق أو من سمات أهل الفجور أو كذا، من فعلها أصبح مظنة أن يكون منهم، فنرد روايته للظنة والاحتمال أن يكون منهم، وإن كنت ما نجازم أنه فاسق، كما يفعل القضاة قديما إذا جاءهم رجل مثلا وهو فعل أمرا مخل بالمروءة وإن كان غير محرم شرعا. ونضرب مثال دائما حتى تفهم ليش المروءة لا يجي واحد مثل ما قال ابن حزم. ابن حزم يقول المروءة إما أنها شيء يعني المخل بالمروءة إما أنه شيء محرم فلما تضيفون يقول مسألة اشتراط المروءة ما دام من محرماتكم متفقين عليها، وإما أنها شيء مباح فما الذي يحرم المباح؟ يقول ابن حزم. فنقول ابن حزم لا، المسألة نهيب هذه الصورة. فمثلا الآن لو أنك رأيت رجل يذهب مثلا إلى دائرة حكومية أو إلى الجامعة أو إلى المسجد يدرس بفوطة من السرة الغفرة، هل ارتكب أمرا محرما؟ ما ارتكب، عورة الرجل سترها الرجل، لكن بالله هذا تصرف عاقل؟ ما تصرف عاقل، هذا أمر مخل بالمروءة وإن كان ما هو محرم. فهمتم الآن كيف ممكن قد يكون الأمر مخل بالمروءة مع أنه ليس محرما؟ فهناك أعراف لكل بلد مباح. هذا مثلا عندنا نحن، لكن مثل بعض البلدان الحارة ممكن يفعله العالم هذا ولا نكير لهم. تختلف الأعراف من مكان ومكان، فاشتراط المروءة في مكانه وفي محله والله صحيح. طيب، هذه العدالة الباطنة، قلنا العدل باطنا هو المسلم العاقل البالغ والسالم من أسباب الفسق وخوارم الله. طيب، العدالة الظاهرة ذكرناها لكم أيضا، فهل تشترط العدالة الباطنة فقط؟ يعني هل لا نقبل إلا من كان عدلا في الباطن ولا نقبل من كان عدلا في الظاهر مطلقا؟ أم أن من كان عدلا في الظاهر فقط قد يقبل في بعض الأحيان؟ الصواب أن من كان عدلا في الظاهر قد نقبله في بعض الأحيان. هذه الأحيان ما هي؟ هي من تعذرت، واحد، من تعذرت الخبرة الباطنة في أحوالهم لتقدم العهد بهم أو لتقادم العهد بهم. فكل من تعذرت الخبرة الباطنة بحاله نكتفي منه بالعدالة الظاهرة، وهذا هو الذي سار عليه عامة أهل العلم، الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في من تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله. طبقة ثانية، وإن كان يمكنني أن أعرف العدالة الباطنة لكن أكتفي، وهم المتأخرون من رواة النسخ الحديثية الذي لا يشرط فيهم شيء كثير، ومجرد يروي كتاب ترويه الأمة كلها. مثل الآن مثلا لو أردت أن أستجيب أحد برواية صحيح البخاري، صحيح البخاري موجود تنقلت الأمة جيلا بعد جيل، وليس هناك في الإجازة إلا بقاء مزية اتصال الإسناد، فأقبله من أي شخص ما دام أنه ظاهر مسلم فقط أقبله، وإن كنت أنا أعرف أنه ليس عدلا بالباطل، وإن كنت أنا أعرف أنه مختل العدالة في الباطل، لكن أكتفي منه فقط بالإسلام وأنه لم يكذب في دعوة إجازة من شيخه. ما دام عندي قرائن تقول على عدم كذبه أكتفي بهذا. فالمقصود أن المتأخرين يتساهل فيهم، ونص على هذا التساهل على كل حال الإمام الذهبي بالنسبة للمتأخرين في مقدمة كتابه الميزان، واعتبر الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين من هذه الناحية، ناحية التساهل في مع المتأخرين والاكتفاء بالستر، يعني عدم معرفة بواطن أحوالهم أو عدم التدقيق في معرفة بواطن أحوالهم، قال هي سنة 300 من الهجرة، فمن جاء بعد سنة 300 من الهجرة وهم المتأخرون يتساهل في ما يتعلق بهم. ومن أجل ذلك يقول لن أذكر كل من تكل فيه بعد سنة 300، لا أذكر إلا من طعن فيه بقادح شديد، أما من سوى ذلك فأتساهل معهم لأنهم رواة نسخ ليسوا برواة نحتاج منهم العدالة التامة وكذا كما كان في القرن الأول والثاني والثالث الهجري، فهؤلاء يتساهل معهم. وكلما تقادم العهد مثل عصرنا يتساهل أكثر وأكثر، لأنه مثل ما قلنا ما عاد يبقى من الرواية إلا مزية بقاء الإسناد وهو شرف ومهم ولا بد من المحافظة عليه ولا نتساهل به، لكن يعني ألا نتساهل بطلبه والحصول على إجازة، لكن ليس من الضروري أن يتشدد للشيوخ المجازين يعني أنهم يكونوا مثلا من كبار العلماء ولا من كبار الأولياء وما شابه الأسماء. أتساهل ما دام المجازة صحيحة أقبله. طيب، كيف تعرف العدالة الباطلة؟ كيف تعرف العدالة الباطلة؟ يعني كيف أعرفها أنا؟ هم العلماء اللي كانوا معاصرين للرواة كيف نعرف نحن الآن العدالة الباطنة؟ من خلال الشهرة والاتفاق. من كان مشتهر العدالة، مستفيض العدالة، لست في حاجة إلى البحث عن عدالته، كالأئمة المشهورين الإمام البخاري، الإمام مسلم، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين. ما أتوقع أن أحد من طلبة العلم يذهب يبحث عن من يوثق يحيى بن معين أو يوثق البخاري، صح ولا لا؟ هؤلاء لا ينظر في عدالة الأصل، لأنهم هم الذين يعدلون، كما كان يقول العلماء لا يسألوا عن الناس، لا يسألوا عن مثله، هو يسأل عن الناس. فهؤلاء هم الذين يسألون عن الناس، لا يسألوا عن مثله. الطريقة الثانية التنصيص، أن ينصح العلماء على توثيق فلان أو على ضعفه على مرتبته. السلام. فإذا وقفت على تنصيص يبين مرتبة الراوي فهو ما ذكر في ترجمته، التنصيص الصريح بأحد ألفاظ الجرح والتعديل على حسب مراتبها. الطريقة الثالثة التصحيح والتحسين. فإذا وقفت نوع من التصحيح، إذا وقفت على راوي أخرج له البخاري في صحيحه، ولم أقف في هذا الراوي لا على جرح ولا على تعديل، فما هو حكم هذا الراوي؟ لا وقفت لا على جرح ولا على تعديل إلا أن البخاري أخرج له في صحيحه فقط، ما هو حكم هذا الراوي؟ ثقة. لما؟ لأن أحد شروط الحديث الصحيح إنه ماذا يكون؟ يكون رواته عدول ضابطين. طيب ما يحتمل أن يكون هذا من أخرج له البخاري في الشواهد والمتابعات؟ يحتمل، لكن أولا حتى من أخرج له البخاري المتابعات والشواهد حسب ما فهمت من كلام أهل العلم وهو الصحيح في ظني أنه لا ينزل عن مرتبة القبول أبدا عند من صحح له. الأمر الثاني أن رواة المتابعات والشواهد كلا، والأصل يعني غالب رواة الصحيح يحتاج بهم البخاري احتجاجا بالاستقلال، كلا فقط الذين أخرج لهم في المتابعات والشواهد. ثم هناك طرق ممكن من خلالها أعرف أن هذا الراوي أخرج له البخاري في المتابعات والشواهد أو لا. على كل حال حتى قلت من أخرج له في المتابعات والشواهد فحديثه ما دام أنه ليس في جرح ولا تعديل فالأصل فيه أنه ثقة. وكان في هذا طويل جدا واحتاج إلى درس، لكن المهم أن تعرف أن من أخرج له البخاري ولم أقف فيه لا على جرح ولا تعديل فهو ثقة، وكذلك من أخرج له مسلم. وقد تكلم عن هذه القضية الإمام الذهبي بكلام جميل جدا في كتابه المنكر، وقسم العلماء إلى ثلاث طبقات على حسب تشددهم وتساهلهم، فقال من لم يوثق ولم يجرح وأخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة لا شك فيه، ومن أخرج له ومن صحح له الترمذي وابن خزيمة فحديثه جيد، ومن صحح له الدارقطني والحاكم قال فأقل أحواله حسن حديثه. هذا من هو الذي لم يجرح ولم يعدل؟ طيب هل لا يمكن أن نحتج بالتصحيح والتحسين إلا مع انعدام النص على التوثيق أو مع انعدام النص على التجريح؟ فقط ينحصر الاستفادة من التصحيح والتحسين عند عدم وجود توثيق صريح وعدم وجود تضعيف صريح؟ لا، يمكن الاستفادة أيضا، وذكر هذا أيضا الذهبي. بالنسبة للصحيح عندها ننظر هل أخرجه في الأصول أم في المتابعات؟ إذا جرح وأخرج له في الصحيح، وإذا أخرج له في الأصول فأعرف أنه ثقة عند البخاري، وفي الغالب إذا أخرج له في الأصول يكون الراجح أنه ثقة فعلا لشدة سحر البخاري وإمامته في هذا الشأن، في الغالب يكون كذلك. طبعا يحتاج إلى دراسة، هذا ترجيح جملي، لكن التفصيل له أحكام خاصة. فإذا أخرج له في المتابعات والشواهد يرد احتمال أن يكون الصواب فيها أنه ضعيف، لكن طبعا هذا ما يقدح في الحديث الذي في صحيح البخاري. الاحتمال أولا كنا مثل متابعات والشواهد أن صحيح بمتابعاته وشواهده، الأمر الثاني يحتمل يكون انتقى من حديث هذا الراوي الضعيف ما يصح له، لو احتملنا لو قلنا احتمال أنه ضعيف فعلا. أمر آخر يمكن أن أحتاج أيضا بالتصحيح والتحسين مع وجود التضعيف فيما لو صرح الإمام بأنه مصحح الإسناد، فلو قال إسناد صحيح فالأصل فيه أنه يقصد إيش؟ هذا الإسناد تحققت فيه شروط الصحة، وأنه لم يصححه لمتابعاته وشواهده، لأنما صححه لاجتماع شروط الصحة في هذا الإسناد، لأن الوصف أصبح ليش؟ للإسناد لا للحديث بمجمله حتى نقول بمتابعات والشواهد. فإذا صحح الإسناد ولا يفعل كثيرا الحاكم مثلا، يصبح أيضا يمكن أن أحتاج بتصحيح بتوثيق هؤلاء الرواة من أول السند إلى آخره، وأعتبر أن الحاكم يوثقهم وإن كان غيره يضعفهم. وطبعا هنا أرجع إلى المرجحات فأعتبر هذا التعارض جاف وتعريف. أيضا ممكن أحتاج بتصحيح فيما لو قال الإمام حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، هذا قد تكون في بعض الأحيان أقوى من تصحيح الإسناد، لأن الغرابة لا تقبل إلا ممن اجتمعت فيه من صفات القبول صفات معينة قوية تجعل الحري بأن يعتمد عليه حتى عند تفرده. قد أقبل من الراوي الحديث لأنه متابع أو لأنه ما روى أصل تفرد به أو لأي سبب آخر، لكن قد أرده إذا تفرد بالحديث. فالحكم على الحديث بالغرابة قد يكون في بعض الأحيان أقوى من في الدلالة على توثيق رواته أقوى من مجرد الحكم على الإسناد بالصحة أو الحسن. الطريقة الرابعة لمعرفة من هو عدل في الباطن، من ذكر العلماء أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني روى عن رجل فيكون هذا توثيقا له، كما ذكروا عن عبد الرحمن المهدي أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكما ذكروا عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن البخاري عن يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل عن فلان وفلان، عدوا جماعة عموم غالبا النقاد الكبار هم من هذا الباب ومن هذا القبيل. ولا يعترض يقال انه لعله ثقة عنده ضعيفا عند غيره، او الاعتراض يكون اننا لا نكاد نجد عالما الا وقد وثق، لا نكاد نجد عالما ممن قيل انه لا يروي الا عن ثقة الا وقد روى عن ضعيف او ضعيفين او اكثر، فنقول هذه مثل تماما توثيق العالم المعتبر التوثيق، ونجد في بعض الرواة أنه خولف وضعف هؤلاء الرواة وأن الصواب تضعيفهم، مثل ما نحن نعين قد يقول ثقة والراجح أنه ضعيف تماما. هل هذه المرات النادرة أو القليلة تجعلنا لا نقبل توثيقه مطلقا؟ لا. فنقول في مثل هؤلاء الرواة مثل روى عبد الرحمن المهدي عن الرجل والراجح أنه ضعيف، نقول وثقه عبد الرحمن المهدي بروايته عنه والراجح أنه ضعيف، مثل لو قال عبد الرحمن ثقة وترجح عندنا أنه ضعيف تماما. فلا نجعل النادر قاضيا على الغالب، فالأصل في من قيل عن هذا أن المجرد رواية توثيق وقد اعتمد العلماء ذلك، يعني هذا مو كلامي أنا، كلام العلماء، اعتمدوا أن من قتل بهذا الوصف يعتمد على توثيقه أو على أن روايته دالة على توثيقه. نعم. أين؟ لا، إذا ضعفه خلاص نعرف أنه صحيح أنه ضعيف. كيف؟ الآن صورة ثانية هذه، كيف يعني؟ أين؟ إيه هذا يحصل، هذا يحصل من الحاكم ليس قليلا بل ربما كثيرا، وهذا من أوهام الحاكم، والحاكم معروف أنه له أوهام خاصة في مستدركه، لكن ألست معي أن الحاكم مهما كثرت أوهامه فصوابه أكثر من خطأ، وإلا لما وصف بأنه عالم أكثر. متى يكون العالم عالما؟ إلا إذا كان صوابه أكثر من خطأ، أما إذا كان خطأه أكثر من صوابه فما الفرق بينه وبين الجاهل؟ ثم هؤلاء العلماء مثل الحاكم ليسوا فقط علماء، بل هم من كبار العلماء الذين يفترض بهم أن الغالب عليهم الصواب وأن الخطأ منهم نادر وقليل. إذن فالحكم للأصل، إذا ما وجدت ما يعارض فالحكم للأصل، إذا وجدت ما يعارض هذا يكون مستثنى من أصل قاعدة. عرفت كيف؟ أي كذا يقول الحافظ، كذا يقول الذهبي، ومن صح على الترمذي الدارقطني يقول الدارقطني والحاكم بالنص هذا يقول فأقل أحواله حسنة، يعني كأن الذهبي حتى مو براضي بأنه اكتفى بأنه حسن الحديث، لكن كان يقول تنزلا أقل أحوالي أن يوصف بأنه حسن الحديث، يعني أن يكون صدوقا بحقته. وهذا هو الصحيح، هذا من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، من يوجد فيه جرح وتعديل تنصيصي قلنا لك أن نرجع للمرجحات. فإذا قال إسناده صحيح مثل الحاكم غالبا يقول إسناده صحيح، نعم نستطيع نقول وثقه الحاكم، إلا إذا وجدنا ما يعارض ذلك، وحتى لو وجدنا ما يعارض ذلك نقول هنا وثقه وهنا ضعفه، وهذا يحصل حتى في التصريح، يعني المعين مرات وثق الناس صراحة مرات يضعفهم صراحة، فكما يحصل ذلك في التصريح يحصل بالاستنباط فيما استنبطه من الجرح والتعديل، يحصل هذا. كيف تعرف العدالة الظاهرة؟ كنا العدالة الباطنة كيف تعرف؟ نعم. يعني لو وجدنا إمام معين اختلفت الأقوال عنه بالتجريح والتعديل، أي أولا هذه مسألة مهمة، مسألة التعارض الجرح والتعديل، وهذه طبعا مسألة خاصة من مسائل تعارض الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل صدر من إمام واحد لا من أئمة متعددين. فطبعا أول شيء نبحث في صحة الروايتين عن الإمام، لأنه يشترط في أقوال الجرح والتعديل ما يشترط في الأحاديث النبوية من دراسة الإسناد إلى المؤلف، لأنهم هناك أناس كذابين أو ضعفاء أو من أهل البدع ركبوا أسانيد إلى بعض العلماء في أقوال الجرح والتعديل، بعضهم يدلس يعني يكون فيه ورع ما يكذب لكن يدلس، وبعضهم يتقول، وبعضهم قد نص العلماء على أن مثلا ابن عقدة لا يقبل نقله للجرح والتعديل. ابن عقدة أحمد محمد بن سعيد بن عقدة حافظ كبير، حتى قيل ما دخل الكوفة أو لا ما ولد في الكوفة بعد ابن مسعود أحفظ من ابن عقدة، وهو في القرن الرابع الهجري، يعني وهو سلام من كلام ابن مسعود حتى تظن الفترة بسيطة، لا في القرن الرابع الهجري. هذا الحافظ الكبير كان رافضي المذهب، وفيه أشياء كثيرة، مقصود أنه نص العلماء على أنه قوله في الجرح والتعديل ونقله، يعني قوله باب أولى، لكن نقله في الجرح والتعديل لا يقبل. وحتى يدل لك على أن العلماء كانوا متفقين في هذه القضية شرط المزدي في تهديد الكمال، قال فمن علقت من أقوال أئمة الجرح والتعديل، فمن علقت القول الرواية عنه بصيغة الجزم فلا بأس بإسناد هذه الرواية إليه، ومن علقتها بصيغة التمرير فيعني يقول إنه أنا رافع العهدة ماني مسؤول عن صحة هذا الإسناد أو عن ضعفه، ومن أسندت الإسناد فأن تنظر إلى الإسناد الثاني مني إلى قائله. فبين لنا أيضا المزن وانتبه لهذه القضية، وأنه إذا جزم فالإسناد مقبول إلى من علق عنه. العلماء كانوا ينتبهون لهذه القضية، أول مرحلة يميز هل الروايتين ثابتة أو لا، فإذا ثبتت الروايتين أنظر هل يمكن الجمع، مثل تماما ما نقوله في الأحاديث المتعارضة، هل يمكن الجمع؟ فمثلا مرة قال صدوق، ولما قال صدوق قرن هذا الراوي براوي آخر من كبار الحفاظ، ثم جاء في رواية أخرى وقال ثقة استقلال، عنده ايش يرجح؟ أرجح ثقة، بل لا أقول أرجح، بل أجمع بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، فأقول لما قال صدوق يقصد بالنسبة إلى فلان الذي هو من كبار الحفاظ، لما قرن معه كأنه يقول كيف تقرن هذا بذاك، هذا إمام حاضر وهذا جنبه أقل منه بكثير، فأعرف أن عبارة صدوق هنا لم تأتي لتحرير مرتبته من الجرح والتعديل، فأحاول الجمع، هذا مثال أحاول الجمع، ما أمكن الجمع نلجأ إلى القول بالنسبة تماما المتقدم والمتأخر، إذا عرفنا أن هذه الرواية قطعا هي المتقدمة وهذه الرواية قطعا هي المتأخرة قلنا بالنسخ. فإذا ما تبيز لنا المتقدم والمتأخر أرجع إلى المرجحات، والمرجحات كثيرة جدا. كان أرجح بأن هذا الراوي أكثر ملازم للشيخ، مثل ما نقول في الدوري بالنسبة لبقية تلامذة يحيى بن معين، مثل أن أقول مثلا أنه روى هذه الرواية عن هذا الإمام أكثر من واحد وتفرد بالتضعيف مثلا راوي واحد عنه مرجح. مرجحات كثيرة جدا. موافقة بقية العلماء، حمل كلام الصواب على حمل كلام العلماء على الصواب ما أمكن، هذا أولى. فإذا وجدت أن غالب العلماء يوافقون التوفيق أقول هذا أولى أقوال الإمام التي تنسب إلى هذا الإمام أنه يوافق بقية الأئمة، الأصل فيه أنه مصيب. هكذا مرجحات كثيرة ومختلفة. لكن نرجع إلى العدالة الباطنة ونحاول ننتهي منها، أو الظاهرة. قلنا العدالة الباطنة كيف تعرف؟ بالشهرة، بالتنصيص، بالتصحيح والتحسين، برواية من لا يروي إلا عن ثقة. العدالة الظاهرة تعرف العدالة الظاهرة طبعا وهي أقل مرتبة من العدالة الباطنة كما عرفتم، تعرف إما برواية عدلين أو برواية ثقة واحد بشرط أن يكون من علماء السنة، حافظ، ناقد. فلو روى ناقدا واحدا، فلو روى ناقد واحد عن أحد الرواة الذين لا نعرف فيهم جرحا ولا تعديلا فقد عرفت عدالته الظاهرة. وطبعا ما عرفت عدالته الباطنة لمجرد ذلك. أو إذا روى عنه عدلان، أو إذا روى عنه عدلان يعني ثقتان. لعل نكمل أيضا الضبط حتى ننتهي إن شاء الله من الموضوع هذا. الضبط، انتهينا الآن من العدالة وأبوابها، والضبط نختصر فيها الكلام. نقول يعرف العلماء، يعرف العلماء الضبط من خلال أمور. هذا كيف يعرف العلماء؟ ليس الطريقة التي أعرف من خلالها أنا. كيف عرف العلماء الضبط؟ فعرف العلماء الضبط إما من خلال أن الراوي ينظر في أحاديثه، هل إذا شارك في الرواية الغالب فيه أن يوافق الرواة الثقات، إذا شارك في هذه الرواية رواة آخرين في أصل الرواية، هل إذا شاركهم الأصل فيه أن يوافقهم فلا يخالفهم بزيادة أو نقص أو تغيير؟ فإذا كان الأصل فيه الموافقة هذا دل على ضبطه. أجي مثلا لكلام الزهري، أريد أن أدرس السراوي منه، يعني حفاظ رأسين يدرس السراوي منه هل هو ضابط أو لا، فينظر الأحاديث التي رواها هذا الراوي عن الزهري، هل شارك غيره في روايته عن الزهري؟ فإن شارك أنظر هل وافق هؤلاء رواة الثقات في رواية هذا الحديث عن الزهري؟ فإن كان الغالب فيه الموافقة دل ذلك على ضبطه، وإن كان الغالب فيه عدم الموافقة كثرة المخالفات هذا يدل على عدم ضبطه. وطبعا على حسب مقدار نسبة المخالفة أعرف مقدار اختلال الضبط، وعلى على قدر اختلال أقول يعني على عدم الموافقة أعرف، وعلى مقداره أعرف مقدار اختلاف ضبط هذا الراوي. فهذا الطريقة الأولى، أن أنظر في حديث إذا شورك هل الأصل فيه الموافقة أم الأصل فيه المخالفة، الأكثر فيه الموافقة أم الأكثر فيه المخالفة. الشرط الثاني أن لا يكثر من التفرق. فمن كان غالب أحاديثه مفارقة أصلا ما يوافق أحد، ما يشارك أحد في أصل الرواية، غالب أحاديثه يتفرق، كل ما روى حديث عن الزهري إذا ما حد يرويه عن الزهري له. إذا حصل من هذا وكذب هذا دل على أنه ليس بصحة الرواية. معقول راوي واحد يتفرد دون بقية الرواة عن الزهري وهو إمام، حديثه منتشرة وتلاميذه يعني يلازمونها سنين طويلة، وحديثه يحرص عليها العلماء، ثم يأتي راوي واحد كل ما روى حديث عن الزهري يتفرد بحديث متعددة إلى أن نعرف أنه يروي ما لم يقله الزهري أصلا، قد يتهم بالكذب في كثرة التفرد. قد لا يكون كثير التفرد لكنه يكون متفردا بالمناكير، يتفرد بحديث أو حديثين أو ثلاثة حديث معدودة لكنها منكرة، والنكارة كما تعرفون قد تكون ظاهرة لا تخفى على أي طالب علم الذي يعبر عنها بشتان كثيرا فيقول هذا حديث لا يخفى على من ليس في الحديث من ليس الحديث صناعته أنه ليس بصحيح. بعض الحديث كانت ظاهرة جدا مثل ما قيل لشعبة كيف تعرف أن الحديث كذب؟ قال إذا كان في الحديث أنك لا تأكل القرعة حتى تذبحها فهو كذب. يعني هل يشك إنسان أنه هذا الكلام ليس بصحيح؟ فإذا كانت النكارة لهذا الحد أي طالب ممكن يكتشفها، لكن قد تخفى النكارة فلا يعرفها إلا المتمرس الحفاظ الكبار الذين لهم ذوق وإلهام وتوفيق إلهي لاكتشاف ومعرفة الحديث التي يمكن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا يمكن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خبرة وذوق مثل خبرة الصيرة كما كان يقول النقاد كثيرة. هذا الشرط الثالث. الرابع أيضا متعلق بالتفرد، لكنه لا نقول شروط هي، لكن نقول ملاحظات. الرابع تلاحظ طبقة الراوي ومقدار تفرده، فكلما تأخر طبقة الراوي لا نقبل منها التفرد، تشددنا معه في قبول تفرده. فطبقة التابعين يسهل منهم نقبل منهم التفرد، طبقة أتباع التابعين يتشدد معهم أكثر، طبقة أتباع التابعين يندر أن يقع منهم التفرد قليل جدا، طبقة أتباع التابعين لا يكاد، بل يقول الحافظ الذهبي يقول لا يكاد يوجد ولا أعرفه ولعله يوجد. يعني يقول حسب علمي لا أعرف أبدا أن حديثا تفرد به إمام أو ثقة من طبقة أتباع التابعين وكان هذا الحديث يعني صحيح المقبول. ما نتكلم عن الكذب، الكذب ممكن الآن يكذب واحد يتفرد بالحديث، لكن نقصد الصحيح أن يتفرد في هذه الطبقة ويكون حديثه صحيح. وهذا الأمر مبني على تصور صحيح. تعرفون حرص الأمة على تلقي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يخص النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بحديث معين، قد لا يخصه لكن يرى الصحابي من هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة فعلا من أفعاله ما يراه غيره. ممكن يحصل هذا كما يحصل مع أمهات المؤمنين مثلا في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، فلا يعرف هذه السنة يحتمل إلا رجل واحد. في عصر الصحابة ممكن يحصل هذا وهو طبيعي جدا، لكن نعرف نحن جيل التابعين حريص على تلقي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قد يكون عند الصحابة أحاديث كثيرة جدا وسنن كثيرة فيرويها، لكن قد يأتي أحد التابعين مرة ويلازم في الطريق أو وهو ماشي فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي هذا الصحابي لأحد، فقد يحصل أيضا التفرد في جيل التابعين، لكن احتمال حصوله أقل من احتمال حصوله في زمن الصحابة. ثم التابعي هذا الذي تلقى هذا الحديث وأراد أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه يحصل أيضا ما يرويه عنه إلا واحد، احتمال أشد بعضا في أتباع التابعين. ثم أتباع التابعين يضعف أكثر إلى أن نصل إلى الطبقة التي قال عنها الحافظ الذهبي لا يكاد يعرف لهذه الطبقة حديثا تفردوا به سبحانه. فكلما تأخرت الطبقة تشددنا في التفرد، وكلما تقدمت الطبقة تخففنا من شروط قبول التفرد. هذا أمر واضح. الضبط يقسمه العلماء أو اختلال الضبط يقسمه العلماء إلى قسمين: ضبط اختلال ضبط طارئ واختلال ضبط لازم. اللازم له سيء الحفظ، من يوم أن يخلقه سيء الحفظ ما عنده ضبط، فمثل هذا له مراتب. طبعا ليس من كان نسبة مثلا خطأ عنده 70% مثل من كان 90%، ففي فرق في الرواة. لكن على العموم من لم يكن جرحه إلا اختلال الضبط مهما فحش الغلط ومهما فحش الغلط منه فهو في حيز الاعتبار، يعني ينفع في المتابعات والتوعية ما دام أنه ليس متهما بالكذب وإنما طعن فيه بسبب خطأه، مهما كفو خطأه فهو صالح للمتابعات والشواهد. قد يقول العلماء عن من فحش غلطه إنه متروك، لكن تأتينا عبارة ثانية لعالم يقول هو فاحش الغلط لكنه لم يكن نفسه. فنعرف أنه من قال عنه متروك يقصد لأن غالب أحاديثه متروكة فعلا، يعني ضعيف لا يحتج بها. فلما قيل لا يتهم بالكذب عرفنا أنه بريء من أن يتهم بالكذب، وإنما خطأه من ناحية إيش؟ اختلال الضبط. لما أقول أنه مهما بحث غلط حديثه مقبول، لأنك لا تتصور أن إنسان مختل الضبط فقط ليس متهم بالكذب يروي حديثا بإسناد ومثل ثم يأتي راوي آخر ويوافقه ولنفترض أنه مثله يفحش الغلط ويوافقه على ذلك الإسناد تماما على المثل، وهذا غير متهم بالكذب وهذا غير متهم بالكذب، هل ممكن أن يتوافق الخطأ بمثل هذه الصورة ومثل هذه الدقة حرفا بحرف؟ ممكن تصور تقول هذا؟ يعني يوافق الوهم يقع الحافر على الحافر في الأسماء وفي الألفاظ وفي المعاني؟ هذا بعيد، بل احتمال فصول هذا الأمر أبعد بكثير من احتمال أن يروي هؤلاء الرواة على الخطأ كلامها يروي على الخطأ. ومن أجل أن نقول من لم يتهم بالكذب مهما فحش خطأه فهو في حيز الاعتبار، لكن طبعا نقسمه طبقات كما ذكرنا، وممكن مثلا أجعل من كان خطأه ليس بفاحش خطأ خطأ قليل، مثلا ما أقبل إلا أن تأتي متابعات قوية بنفس اللفظ وبنفس الإسناد تشد متابعة تامة له، أما من كان ضعفه يعني خطأه أقل من ذلك ممكن يتقوى بأي متابعة. فأفرق بين من كان فاحش غلط في التشدد في مقبول قبول روايته عند المتابعة وأتخصص مع من كان قليل خطأ. هذا بالنسبة للخطأ اللازم. الخطأ الطارئ وهم المسمون بالمختلطين، الرواة المختلطين، الرواة المختلطين هناك كتب تخدمهم مثل كتاب الكواكب النيرات فيما اختلط من رواة الثقات لابن تيام، وكتاب المختلطين للعلائي، وكتاب الاغتباط فيما رمي من الرواة بالاختلاط لسدس بن العجل. أجل هذه الكتب في الحقيقة هما الكتاب الأول والثاني كواكب النيرات، وخاصة أن محققه جزاه الله خيرا ملأ الحواشي بفوائد جيدة وممتازة جدا في بيان من سمع من الرواة حول الاختلاط. وبعده يليه كتاب المختلطين للعلائي، أيضا المحقق خدم الكتاب خدمة ممتازة. حكم الراوي المختلط، لا يخفاكم أن الراوي المختلط إذا لم يميز فحديثه مردود، إذا ما ميزنا وكان مختلطا ما ميزنا من سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط ما نعرف من هم الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وبعده فحديثه مردود. أما إذا ميزنا فمن سمع منه قبل الاختلاط حديثه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه مردود، إلا إذا وفق من راوي سمع منه قبل الاختلاط. فإذا وفق من راوي سمع منه قبل الاختلاط فيكون يعرف أن هذا الراوي الذي سمع منه بعد الاختلاط سمع منها هذا الحديث ولم يختلط فيه، لأنه لا يتصور أن الراوي اختلط في جميع أحاديثه، قد يكون هناك بقي عنده أحاديث يرويها على الصواب. فمتى عرفنا أنه رواها على الصواب؟ لما روى عنه هذا الحديث راوي من عرف أنه روى عنه قبل اختلاطه بمثل ما روى عنه ذلك الراوي الذي سمع عنه بعد الاختلاط. قد تكلم العلماء عن هذا الباب وقسم الرواة كما قلنا لكم إلى من سمع قبل الاختلاط وبعده، وتكلم عنها كلاما شافيا طويلا. ونبدأ بالأسئلة، هذا نؤخر قليلا من قبل. يقول اقترح تمديد الدورة. أنا ما اقترح تمديد الدورة، ما رأيك في هذه القاعدة؟ الشيخ الثقة والصدوق إذا روى عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف شركان في الاسم والنسبة كداود بن محمد الأودي وداود بن يزيد الأودي، فإنه إذا أبهم قاعدة من داود الأودي يقول يبعى أنه يعني الثقة، وإلا عد عمله في تدريس الشيوخ، فإن كان قد وصف به فلا يقبل منه إلا قبل منه الإبهام وغلب أنه يريد الثقة. هذا ملحظ جيد، لكن يقدح في هذا الاستنباط أنه لعل الذي أسقط التسمية للذي روى عنه، يعني لعل الذي روى عنه قال محمد بن داود، لكن جاء من بعده وقال محمد الأودي لحق كيف، فلا ندري من هو الذي أسقط التسمية. لكن لو ثبت عندنا يقينا أن هذا الثقة الإمام هو الذي أهمل اسم شيخه، ففعلا ما دام أنه إمام وحافظ وهو الذي أهمل اسم الشيخ فيغلب على يوصف بتبليس الشيوخ فيغلب على ظننا أنه يريد الثقة. هذا حفظ جيد وجميل. حبذا لو عرفتم لنا تبليس بجميع أنواعه. كم أخذنا في السنة الماضية؟ ثلاث لقاءات. ثلاث لقاءات وحنتكلم عن تبليس وباختصار. قد حصل تفرد في حديث الأعمال الذمية في أربع طبقات، فهل تقبل مثل هذه السلسلات في التفرد؟ نعم، لأن كلهم من طبقة التابعين وأتباع التابعين، آخرهم يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة أتباع التابعين. قد يقول الحافظ لرجل كثير التدليس والتسوية، فماذا يقصد بذلك؟ ولماذا لا يقول كثير تدليس التسوية؟ يقصد أنه عرف من كلا النوعين، يعني تدليس الإسناد تدليس التسليه. اذا قال مثل هذه العباره ظاهرها انه يقصد انه عرف بتدليس الاسناد المعروف لغير تراجع من سمع منه ما لم يسمعه، وبتدليس التسليه المعروف. احتدي شيخ الاسلام التيمي بحديث الاوعال في المناظره المشهوره كما في المجلد الثالث مجموع الفتاوى، مع ان البخاري نفى علمه بسماع الراوي من شيخه، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب التفريق وقد اشترط الاتصال، فهل قول شيخ الاسلام رحمه الله الطريق؟ كيف عن الطريق؟ على كل حال حديث الأوعال من الحديث التي اختلف فيها في تصحيح، وهم حملة العرش، وكما ذكر هنا الأخ ابن خزيمة أخرج في صحيحه، وهو اشترط في صحيحه أن يكون صحيحا لنقل العدل في التوحيد، وهو جزء من صحيحه.
من فضلك اقلب الشريط.
اشترط في هذا الكتاب ان لا يروي الا الحديث المتصل بنقل العدود غير المجرور فيه. في كلام في كتاب الطبقات من ناحية أنهم يقولون غالب مادة الكتاب ذكرها الحافظ بن حجر في مرة قال غالب مادة الكتاب أخذها عن الواقدي والواقدي كذاب، وهذا لم يعتمده نفسه الحافظ، قاله لما عارض كتاب الطبقات ما هو أقوى منه، وإلا فكتاب الطبقات من أجل الكتب ومسألة أنه غالب مادة الكتاب عن الواقدي هذا أيضا محل نظر، الكتاب مليء بالرواية عن غير الواقدي، ابن سعد له شيوخ كثيرين يروي عنه، فلا الأحاديث ولا الأحكام ليست من الواقدي، ومرات يقول قال الواقدي يذكر حكمه، مرات هو يتبنى الحكم بنفسه، ويدل على جلالة هذا الكتاب أن الإمام أحمد كان يبعث بإذنه عبد الله بن الإمام أحمد يسمع كتاب الطبقات من ابن سعد، يقول له اذهب إليه وأثنى على كتابه. فالكتاب كتاب جديد ومعتمد ولا شك فيه في قبوله واعتماد ما جاء فيه إذا كان ثابتا طبعا إلى ما رضى عنه. ما الذي يترجح لجد في سليمان مروان من حيث التدليس؟ وكذا الحسن البصري، يبتدي بحسن البصري. الحسن البصري مقبول العنعنة في من يحدث عنه بشرط أن يثبت له لقاء مجمل، يعني لو صرح بالسماع مرة من راوي فتقبل بقية العنعنة، هذا الذي لا أشك فيه لأنه هو الصواب. وسليمان بن مهران الأعمش عن عنعنته مقبولة أيضا إلا إذا ظهرت نشارة أو جاء ما يدل على عدم اتصال، كان يقول نبئت أو تأتي رواية بها واخرة، فالأصل في عنعنته القبول إلا بشرط مجيء قرينة تدل على عدم الاتصال أو إذا كان في الحديث نشارة معينة. هل يشترط دائما في تبليغ أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند؟ هذه مسألة يعرف الشيخ سليمان حديث التسلية الذي أراه أنه لا يشترط بالصرح في جميع طبقات السند، لأن كل من وصف بالتسلية لم يوصف بأنه الغالب عليه، شوف النص، الغالب عليه أنه يدلس تدليس التسلية، وما دام أنه ليس الغالب عليه تدليس التسلية فمعنى ذلك أنه عنعنته مقبولة في طبقة من جاء بعد شيخ بعد شيخه. ولم ينص أحد على اشتراط التصريح بالسماع في جميع طبقات السند إلا الأمير الصنعاني، وعبارته ليست جازمة بأن هذا هو القول الصحيح. الحافظ بن حجر بن نصر كلهم ما نصوا على اشتراط الصحيح. ما رأيكم في من يسعى للحكم على الرواة في هذا العصر الاستقرائي وجمع رواياتهم بعض الروايات؟ هذا مزلق خطير، أن تعتمد في الحكم على الرواة بالاستقلال من نفسك، لأنك تزعم أنك تقرأ حديث الراوي. لها قيودها ممكن تقبل فيها، كأن يكون الراوي مقيما، ينص العلماء أنه مقيم، وقد ينص العلماء أنه ليس له إلا خمس أحاديث أو سبع أحاديث، ويمكنك من خلال استقراء أحاديث إذا وقفت على هذه خمس أحاديث تدرسها ممكن تخرج بحكم على الراوي. ممكن أيضا تحكم على الراوي بالضعف، لما؟ أنه قد يرد عندك حديث واحد منكر واضح أنك عارف ولم يحكم عليه العلماء على هذا الراوي بكفر، ولا تشك أن هذا الراوي ضعيف في إسناد كله ثقات، تدرس الإسناد كله ثقات، الحديث منكر، في واحد لم يحكم عليه أحد من هذه العلم لا بجرح ولا بتعديل، إذا النكارة من؟ من هذا الراوي، لا يحتمله أحد من رواة الإسلام، وهذا هو المنهج الذي سار عليه كل مصنف بالضعفاء من ابن عدي والضعفاء من العقيلي إلى الذهبي إلى الحافظ، ساروا على هذا المنهج، ربما استقلوا بفصل على أحد الرواة بناء على هذا المنهج. أما الحكم بالتوثيق في الراوي المقدر هذا الذي أمنعه، ويقول يستحيل أن يحصل أن الإنسان الآن يحكم بأن فلان ثقة بناء على استقراء حديثه فقط إذا كان مكثرا، لما؟ لأنه ما أدراك يا أخي أن يكون فيه رواية واحدة لم تطلع عليها أنت في أحد كتب السنة التي أعرف أنا وأنت أنك لم تستطيع أن يحاط بها جميعها، أن في رواية واحدة تدل على ضعف هذا الراوي أنت لم تحفظها. يعني بعض العلماء قد يغاير بين معنى التغير والاختلاف، لأنه بلا شك كل الرواة إذا كبر سنهم لابد أن يختل الحفظ، هذه طبيعة بني آدم، لكن الرواة من يختل حفظهم إلى درجة
انه يكثر هذا الاختلال فيكون مختلفا، ومنهم من يكثر لكنه ما يزال متماسك، فكانه نزل من تام الضبط الى خفيف الضبط، بدا ان يصحح حديثه مثلا يصير حسن الحديث، ومنهم من لا يصل الا الى درجه يسيره جدا لا تؤثر ابدا في ازاله عن مرتبه كلام الضبط. فننتبه في بعض العلماء في بعض الاحيان ينبه العلماء كما قال الامام الجاهلي مثلا في ترجمه ابي اسحاق السبيعي قال تغير تغير السن ولم يختلف، فبين ان هنا التغير يقصد انه ما هو الاختلاط الشديد ولكن تغير كبر السن فقط ليس باختلاط. واشترط في الراوي ان يكون عبدا غير فاسق، لكن لم تدع في اسمه الظاهر ببدعه فهل يفرق؟ انا كنت قلت في عبارتي قلت لا يفسق حتى نخرج فساق التاويل او المتأولة في عمل امر المفسق، فالمبتدعه وان كانت البدعه فسقا لكنهم لا نعتبرهم في باب الروايه مردودي الروايه لانهم متأولين. والسبب في ذلك طبعا ليس جميع اصناف المبتدعه، الشرط ان لا يكون مكفرا ببدعته، هذا اول شرط. فمن لم يكن مكفرا ببدعته وعنده نوع شبهه لم تقم عليها الحجه يعني هو متأول، هذا نعرف انه عنده تحريم، وبقيه الشروط اللي الراوي ثقه متوفره فيه نعرف انه محرم او معظم لحرمات الشريعه، غير متجرع على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك نتساهل معه اكثر ما نتساهل مع غيره من الفساق. كذلك اختلف الفساق في الامور العمليه، اذا كان متاولا مثل ما كان يقول الامام احمد اذا رايت الكوفي يشرب النبيذ فظن به خيرا، واذا رايت البصري يشرب النبيذ، طبعا النبيذ المقصود به عند العلماء سابقا كان ما اسكر كثيره ولم يسكر قليلا. فلان بعض علماء الكوفه يرون إباحة هذا الأمر كانوا يشربونه معتقدين حله، فمن شربه منهم كان يفسق، لكن من شربه ممن يعتقد تحريمه يفسق. فحتى فسق العملي ما دام في تأول لا يؤثر في رواية الراوي. ما هي مرتبة سنة الجاري من حيث اشتراط الصحة؟ ما اشتراط الصحة الجاري؟ فالحديث مليء بالمراسيل والمصطلحات والحديث والضعاف أيضا، يعني ليس من شرط الصحة. وتكلم الحافظ عن هذا بكلام وافي في كتابه النكت، وبين ان من سماه بصحيح مخطئ وليس بصحيح. ما هي الشروط التي يجب توفرها في المعدل المجرد؟ فان ابي بن حجر يطعن في الازلي ويقول لا يقبل قول ضعيف في ضعيف، ويقول الجوزان يقول كلام فعله مبتدع يعني ناصري، وهل هو صحيح ناصري؟ نعم، شرط المعدل المجرد ان يكون عاري اول شيء ثقه في نفسه وعارفا باسباب الجرح والتعديل. الشرط ان يكون ثقه في نفسه يعني عدلا ضابطا، ويشترط فيها ان يكون ايضا عارفا باسباب الجرح والتعديل. ان لم توجد فيه هاتان الصفتان لا يقبل قوله في الجرح والتعديل. بالنسبه للازلي لانه متهم باشياء وفيه تشريع، وايضا بالنسبه للجوزجاني معتمد، الجوزجاني معتمد القول في الجرح والتعديل، وفيه نصب عباره العلماء فيه نصب ليس ناقض يعني بصوره صريحه واضحه، لكن كان فيه نصب لانه كان من اهل دمشق، معروف ان الشاميين في تلك الفتره كان فيهم والا وهو من كبار علماء السنه، كان اذا ورده الكتاب من الامام احمد وكان خطيب الجامعه في دمشق يقف ويقرا كتاب الامام احمد اليه يلتفت، لان الامام احمد التفت اليه للكتاب، يعني امام في السنه ومعظم لائمه السنه، لكن كطبيعه اهل بلده التي نشا فيها جاء فيه شيء من ان يعين عن جباب المصلى من سائر الباقرة من سائر الواسع مع الأطفال حتى قبل ينتهي منها إن شاء الله من الشفاء. إذا صح الحديث إمام معتبر هل يكفي ذلك في العمل بالحديث أم يلزم طلبة العمل؟ أي بحث في تحريري ولا سيما من مصلين العلماء أنه متساعد في التصريح. على كل حال ليس كل طالب علم نقول له اجزم، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه إذا صححه الإنسان متساهل وكنت ممن عنده أهلية النظر والبحث، نعم أنت مطالب أن تبحث وتنظر وهل هو هذا الحديث صحيح أو لا، خاصة إذا كان يعني متعلق بالعمل هذا الحديث. البحث في صحة الحديث أمر طيب. إذا اختلفت أقوال العلماء في تقسيم الحديث قديما أو حديثا ما، لا يلزم طالب العلم من حيث القبول والرد أو التعارض؟ مثل تماما لو اختلف الفقهاء في التحليل والتحريم، ايش تفعل؟ اذا كنت مجتهد تنظر في ادله كل وترجع، واذا كنت والله مقلد وانت من اهل الاجتهاد اتبع اعلمهم علما واتقاهم دينا.
والان مع الدرس التالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. كنا نتكلم بالأمس عن إحدى مراحل دراسة الإسناد، ونتم اليوم الحديث عن هذه المراحل. ونأخذ نقطة مهمة كنت قد نسيتها بالأمس، وهي الكلام عن رواية أهل البدع، الرواية المبتدعة، وهي مسألة متعلقة بالعدالة، مسألة متعلقة بالعدالة. فلا يخفى على طلبة العلم أن مسألة الرواية عن أهل البدع من المسائل التي كثر فيها الخلاف في أقوال مختلفة بين أهل العلم. فمنهم من منع الرواية عن أهل البدع مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا فيما ذكر في بعض كتب المصطلح، ومنهم من فصل واختلفوا في هيئة هذا التفصيل. ولن أدخل في ذكر هذه الأقوال لكن أذكر القول الراجح إن شاء الله في مسألة رواية أهل البدع، باعتبار أننا نتكلم عن هذه القضايا بصورة مختصرة جدا. الراجح في رواية المبتدع أنها لا تقبل إلا بالشروط الآتية، لا تقبل إلا بالشروط التالية. الشرط الأول ألا يكون مكفرا ببدعته، ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته. فمن كفره أهل السنة والجماعة، من كفروه بعيبه وكان المكفر من أئمة السنة، هذا لا يروى عنه بل لا يستحق أن يذكر في زمرة المسلمين، فضلا عن أن يذكر في زمرة الرواة المقبولين العدول. فمن كفر بدعته هذا لا تقبل روايته مطلقا. الشرط الثاني ألا يكون فيه سبب لرد الحديث سوى البدعة، يعني أن يكون معروفا بالتقوى والوراء، تعظيم حرمات الدين، بعيد عن الكذب وعن استحلاله، ضابطا، إن أحسن الضبط يجب أن يكون ضابطا أيضا. المقصود أن لا يكون فيه مطعنا إلا البدعة التي هي من شروط قبول رواية الراوي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون غير معاند متبع للهوى، وهي في غنم التي كان يعبر عنها العلماء في بعض الأحيان بقولهم أن يشترط أن لا يكون داعية، يقصدون بالداعية المعاند، كما عبر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، عبر بالمعاند ولم يعبر بمطلق الداعية. ومن نقل الإجماع كابن شبان والحاكم على عدم قبول الداعية فيغلب على ظني أنه يقصد بذلك الداعية المعاند الذي يتبع الهوى، يعني يعرف الحق ويصر على الباطل استكبارا وعنادا، لأن هذا ليس متأولا. نحن قلنا الذي يجعلنا نتخصص مع المبتدع أنه متأول، إذا ثبت عندنا أنه ليس عنده تأول وأنه كان معاند ومصر على البدعة، هذا هو الذي لا نقبل روايته مطلقا. المعاند لا تقبل روايته، غير المعاند هذا الذي إذا اجتمعت مع بقية الشروط قبلنا الرواية. الشرط الرابع والأخير ألا يكون في روايته حديث منكر يؤيد بدعته، ألا يكون في روايته حديث منكر يؤيد البدعة التي يعتقد هذا المبتدع. وأؤكد على قضية منكر، يعني لا يكفي أن يروي حديثا يؤيد البدعة، فقد يروي المبتدع حديثا يؤيد بدعته لكن لا يكون منكرا، فحينها إذا اجتمع مع بقية الشروط قبلنا هذه الرواية. كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث علي بن ثابت وهو من الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذه رواية في صحيح مسلم لأحد المبتدعة الدعاة يؤيد فيها البدع لكن ليس فيه نكار. هل يشك أحد أن علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟
بل هذا نقوله في جميع الصحابة أخ. ولا شك أن علي بن أبي طالب على رأس هؤلاء الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. فليس في هذه الرواية نكارة مع أنها تؤيد البدع، ولذلك أخرجها الإمام مسلم. أما الرواية المنكرة التي تؤيد البدعة هي التي لا يثق لأحد أن يحتج بها. هنا يطرح سؤال، وهو هل يحق لنا أن نرد رواية لمبتدع لأنها تؤيد البدعة، لأنها منكرة تؤيد البدعة، ومع ذلك نبقى نقبل بقية مروياته؟ يعني قد يقول قائل إما أن تتهم هذا الراوي بالكذب عندما روى هذا الحديث المنكر فلا تقبل له الحديث المطلق، وإما أن تقبل جميع أحاديثه حتى الرواية التي تزعم أنها منكرة. أما أنك ترد المنكر فقط وتقبل الباقي هذا غير صحيح. فأقول لا، بل هذا القول بهذا الاستثناء صحيح، وهذا يشبه ما يفعله القاضي فيما لو رد شهادة رجل للظنة. فقد يأتي رجل يشهد عند القاضي لابنه أو لصالح شريك له في متجر، ويكون هذا الرجل عدل صادق من أهل الصدق والديانة معدل عند القاضي، فمن حق القاضي أن يرد هذه الشهادة ولا يقبلها ما دام أنها تعود بنفع على الشاهد. لما؟ يقول العلماء للظنة، بخشية أن يروي سوى الحق. يعني هذا الرجل نفسه يشهد في قضية ثانية عند القاضي في نفس الموطن فيقبل شهادة القاضي، فيردها للظنة ويقبلها إذا ما كان هناك ظنة وخوف من تهمة. فمثلها تماما رواية الراوي المبتدع فيما يؤيد بدعته إذا كان الحديث منكرا، نردها في هذه الحالة ونقبلها فيما سوى ذلك. فليس هناك نوع تناقض، وليس هناك قضية يجب أن نسير على مسار معين ولا نكون مخطئين، لا، نظر القضية لجميع جوانبها. ونبه أيضا إلى قضية سريعة، وهي أن كثيرا من أهل السنة ومن أئمة السنة أطلقوا القول بعدم الجواز عن بعض المبتدعة الذين لم ينقل عنهم أنهم كانوا معاندين، وحتى الذين نقل عنهم أنهم كانوا دعاة مثلا. فنقول إن على طالب علم يتنبه إلى أن كثيرا من ألفاظ العلماء حول المبتدعين تتعلق من حيث الرواية تتعلق بهم في حياتهم، فيكون قوله مثلا لا أروي عن فلان أو لا يروى عن فلان يقصد بذلك تحذير الناس من هذا الرجل ما دام حيا وهجره وتأديبه بذلك، وحتى لا يذهب إليه الناس فيروي لهم الروايات ويرسل من بينها شبه البدعة ويبثها بين الناس تحذيرا يعني منهم. فكثيرا من تلك العبارات كانت من باب هجر المبتدع لا لبيان حكم روايته. ومن أجل ذلك كما جاء عنه أحد أنه ذكر أحد المبتدعين وكان يحذر الناس منه في حياته ولا يروي عنه، فلما مات روى الإمام أحمد عن رجل عنه. لما؟ انتهى الخوف من فتنته، رجل مات لكن فيه صدق وكان يروي وضارب للرواية، فبقيت مصلحة الرواية عنه وذهبت مفسدة انتشار بدعته وإشهار أمره. فمن أجل ذلك في أثناء حياته حذر الناس منه، فلما مات اضطر إلى حديثه فروى عن رجل عنه. فانتبه إلى هذه القضية، لأن بعض العبارات تتوجه حول هجر المبتدع لا حول حكم رواية المبتدع عموما، فتجعل بعض العبارات دالة على هذه القضية وليست متعلقة بها. من مسائل هذا العلم المهمة متعلقة بالعدالة والضبط وجميع ما يتعلق بهما مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل. وقد تكلم العلماء في كتب المصطلح حول هذه المراتب ونبهوا على اختلاف العلماء فيها عليكم السلام. وأول من قسم هذه المراتب ترتيبا أو تقسيما واضحا هو ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ثم تتابع بعد ذلك بعض أهل العلم في بيان هذه المراتب، بعضهم يختصر وبعضهم يطول. فمن أكثر الكتب التي طولت في بيان هذه المراتب السخاوي في كتابه فتح المغيث، وأكثر من ذكر ألفاظ الجرح والتعديل. لكننا يمكن أن نقسم هذه المراتب إلى مراتب أربع أساسية، يدخل تحت كل مرتبة مراتب فرعية. المرتبة الأولى مراتب التخصيص عموما بجميع الألفاظ، مراتب التخصيص يعني الرواة الذين صحح حديثهم. المرتبة الثانية رواة أو مرتبة التحسين، وهي مرتبة الرواة الذين حسن حديثهم على الاستقلال يعني لذاته، وكذلك الأولى طبعا تصحيح لذاته. المرتبة الثالثة مراتب التضعيف الخفيف، الضعف الخفيف لا ضعف الشديد. المرتبة الرابعة مراتب التضعيف الشديد. هذه المراتب الأربعة يمكن تدخل مثلا في مرتبة الصحيح، مراتب التصحيح تأتي عبارة أمير المؤمنين، الحافظ، الحجة، أوثق الناس، بعدها بمرتبة أو مرتبتين تأتي كلمة ثقة وكف وحجة وحجب ذلك. مراتب التصحيح تأتي مثلا التحسين، تأتي مرتبة أولى فيها مثلا مرتبة صدوق، مرتبة لا بأس به يأتي تحتها بقليل، مرتبة مثلا أرجو أنه لا بأس به، تحتها صالح، تحتها شيء أو صالح وشيء حصل فيها خلاف. المقصود أن هذه المرتبة من آخر مراتب التحسين. تأتي مرتبة التضعيف، ليس بالقوي أو ضعيف أو لين وما شبه من الألفاظ. مراتب الترك يعني تضعيف الشديد، لفظ متروك، منكر الحديث، ساقط الحديث، ذاهب الحديث، واهي بمرة، ضعيف جدا. يعبر الإمام بمثل هذه العبارة، هذه مراتب التضعيف الشديد. تلاحظ أننا لم نذكر مرتبة للوضع، ما قلنا بعد التضعيف الشديد مراتب الحكم بالوضع. لما لم نذكر هذه المرتبة؟ لأن الوضع حكم على الحديث وليس حكما على الراوي، ولذلك نبه العلماء فقالوا ربما صدق الكذوب، فلا يكفي للحكم على الحديث بأنه موضوع لمجرد أن فيه راوي كذاب، بل لابد أن يقتين مع وجود الراوي الكذاب أن توجد قرينة تشهد للوضع. يعني أضرب مثالا، لو أن راويا كذابا روى حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ولا نقص الكلمة، هل تستطيع تقول عن هذا الإسناد أو عن هذا الحديث إنه موضوع؟ أليس من المحتمل أن يكون سمع هذا الحديث فعلا من يحيى بن سعيد الأنصاري؟ ما دام أنه ما زاد عبارة ولا كلمة ما تستطيع تقول موضوع، إيش تقول طيب؟ تقول يعني صحيح؟ أقول لا، نقول إسناد ضعيف جدا والحديث ثبت من وجه أخرى. لا يحق لي أن أحكم الحديث لأنه موضوع، هذا أنبه عليه دائما. بعض الطلبة يغفل عن هذه القضية، يأتي فيجد أنه في راوي الإسناد موثوق أنه كذاب أو وضاح يقول الحديث الموضوع أو إسناد الموضوع، ما هو صحيح هذا. لا تحكم على الحديث بالوضع إلا إذا كان في قرينة تشهد على الوضع. أنبه على هذا الحافظ بن حجر في الهدى وغيره من هذه، فالحكم الوضع لابد أن يقترن بقرينة، هذا أمر مهم. ومن أجل ذلك ما نعتبر الوضع من المراتب، نعتبر من مراتب التضعيف الشديد دجال الدجالين، من مراتب التضعيف الشديد كلمة دجال كذاب وضاع دجال الدجاجلة، ركن من أركان الكذب، كلها ضمن مراتب التضعيف الشديد، طبعا تأتي في آخر هذه المراتب. أما الحكم بالوضع فهذا حكم على الحديث ليس له علاقة بمراتب الجرح والتعديل، ليس له علاقة بمراتب الجرح والتعديل الأساسية التي ذكرتها، لكن كما بينا لكم بعضها أقوى من بعض. هناك كتب ألفت عن قضايا الجرح والتعديل والمراتب، من أشهرها كتاب الرفع والتكميل للكنوي، الرفع والتكميل للكنوي، وكتاب شفاء العليل في مراتب الجرح والتعديل أو بألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن المصري، وكتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، هو كتاب جيد حقيقة، على اختصاره كتاب جيد، لكنه لا أعرف أنه متوفر في الأسواق، طبعته الجامعة الإسلامية ويتناقل طلبة العلم مصورا من تلك الطبعة، فنبدو أن يطبعه المؤلف وينشره بين طلبة العلم حتى ينتفع به. هناك كتب أخرى لكن هذه الحقيقة أعتبرها أهم هذه الكتب الألفت حول سائر الجاب عليه. وأيضا كتب الصالح ذكرنا أن كتب المصالح عموما يجدون في المجاب وسل وبدلها أخفيف عنها مراتبها. لكن هنا بعض الكتب حول قضايا وجعبه مراتبها عنده الأول وجوب التنبه الاختلاف الخاطئ بانه فإن يجب الأئمة لكن خاطئ لربهم وعلمون بألفاظ معين هي غيرهم عند باقي الجمهور العلماء تعني معنى معين وعند هؤلاء لها معنى خاص. كما ذكروا مثلا عن البخاري أن عبارة سكتوا عنه عنده تدل على التضعيف الشديد مع أن ظاهر العبارة سكتوا عنه يستدل معناه اللغوي سكتوا عنه كأنهم ما تكلموا فيه كأن كلمة سكتوا عنه يعني ما تكلموا فيه مع أن المراد العكس المراد أنهم تكلموا فيه كلاما جارحا شديدا. ما هو علاقة إذن هذا الاصطلاح الخاص بالإمام البخاري والمعنى اللغوي للكلمة؟ قصد بسكتوا عنه يعني أصبحوا لا يعتبرونه شيئا لا يعتبرون روايته شيئا هذا الذي جعله يعبر بكلمة سكتوا عنه. فإذا قال سكتوا عنه أن هذا الرجل شديد القطع عند الله. وكما ذكروا أيضا عن يحيى بن معين أنه إذا قال ليس بشيء يقصد خليل الحديث فكان طبعا أو ليس أقه وأن أخر يحيى بن معين يقول هذه العبارة في الأصل في الغالب يقصد بها التضعيف الشديد مثل غيره إلا أنه أطلقها مرات وراد بها قلة الحديث فقط. وبين هذا الدكتور أحمد محمد موسيف في تحقيقه لتاريخ يحيى بن معين برواية الدولي تكلم عن هذه القضية واستعرضها وأثبتها. المقصود أن هناك مصطلحات خاصة رحمة الله مصطلحات خاصة لبعض الأئمة حول بعض أحفاظ الجرح والتعليق. وقد نبه على أهمية هذه القضية الإمام الذهبي في كتابه الموقظة فقد ذكر عبارة في الحقيقة أنا أفرح بها فرحا شديدا لأنها من إمام له وزنه وأيضا تدل على حاجة هذا العلم فعلا إلى قبله حيث قال في الموقظة من نص الواحد إلا بدخول الذاكرة ونحن نفتقر إلى معرفة عرف الإمام الجهد في اللفظ الذي يذكر حول الأغراض نفتقر يعني يعلن عن نفسه وهو من هو أنه يشعر بالفقر تجاه معرفة الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة. وبهذا تعلم أن من زعم أن قضايا الجرح والتعديل انتهت وخذلت ما فيه كفاية أنه جاهل بقضايا الجرح والتعديل. لو كان عالما كالذهبي لعرف أن هذا العلم ما زال في حاجة إلى خدمة. هذا الذهبي الإمام الذهبي متوفى سنة 748 هجري وذهبي العصر الشيخ المعلمي في مقدمة كتاب الفوائد وعقد لم أيضا نفس هذا الأمر يقدم تصور مجموعة فيها فوائد كثيرة فاعل أن كثيرة من مراتب الجرح والتعديل تخالف معها ما ذكر في كتب المصطلح محاميها الحقيقة الحقيقية تخالف ما ذكر لها في كتب المصطلح. هذه لو قالها معلمي لقيها مع العدد وقال يعني يجعل أمه في ضلال والناس فيها لكن لما قالها المعلمي يقراها طلبة العلم ويمشي عليهم بهذا الحمد لله. والمقصود أنها هذه قضية مهمة فعلا دراسة هذا جرح وتعديل والتثبت من معانيها مع العدد من القضايا المنبه عليها تنبه لمرات لما تشددا وتسولا واعتداء في الجرس والدين وقد نبه اهل العلم على ذلك ومنهم الامام الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرس والتعديل حيث ذكر عن العلماء في كل طبقه تقريبا ينقسمون الى متشدد ومتساهل ومتوسط او بالذات المتشدد والمعتدل اكثر. فذكر مثلا في طبقة أتباع التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن المهدي قال عبد الرحمن معتدل بن المهدي ويحيى بن سعيد القطان اسمه الأنصاري يحيى بن سعيد القطان قال ويحيى بن سعيد القطان متشدد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أحمد معتدل وابن معين متشدد وهكذا تمشي في بقية الطبقات. وقد نص العلماء على بعض النقاط في أعيانه من فلان متشدد فلان متساهل، كما ذكر الإمام الذهبي أذرع نبي زرعة أنه معتدل، قال يعجبني كلامه في الجرح والتعديل. كذا يقول الإمام الذهبي عن أبي زرعة الرازي، وقال عن ابن عدي أيضا أنه معتدل ومتوسط. وتعرفون أنه وصف ابن حبان بالتساهل في التعديل وبالتشدد والإسراف في الجرح، المقصود أنه بعض العلماء وصفوا وبعضهم لم يوصف. ونحن في الحقيقة يعني حتى تعرف عمق القضية نريد أن نعرف أولا الإمام الذي وصف بالتشدد والتساهل الذي اعتبرناه مقياسا، هل هو متشدد أو متساهل؟ هذه المسألة ما ترى خطوب جاهزة يطبع متساهل متشدد على كل إمام، مسألة دقيقة تحتاج دراسة. يعني في أي حق نعتبر مثلا حكم فلان من الأئمة إن هو الحكم الفصل؟ لعله لأنه متشدد يجلس غيره بالتساهل، هذا وارد ولا لا؟ فقبلنا يحيى يجلس أنه متشدد، أنا أخذ مثلا ابن حجر متشدد، ما نعتبر أو إمام أقواله وحي منزل مرسل تجتهد ولا قضية، حتى أن المسائل هذه كلها تحتاج إلى دراسة ولا تحرير، وأنه ليه هنا قضية ضرائب المتحف في الحقيقة تستطيع أن تجزم جزما يقين قضايا، لا قضايا في قضايا أنا أستطيع أن أجزم فيها جزما يقينيا بحكم معين. فيه لا أمر آخر، وأن بعض العلم يظن وصف الأئمة بالتشدد والتساهل والتوسط هذا يعني أن لا أقبل من إمام متشدد أن يحكم بالتضعيف، ونعتبر هذا من التشدد. كما أني يعني بعض الناس أن لا أقبل توثيق المتساهل مطلقا، ولم يقل أهل العلم ولا الذهن نفسه الذي وصف هؤلاء بالتشدد والتساهل فعل هذا، هم وصف هؤلاء بهذه الأوصاف لتنشد ذلك عند التعارض، عند تعارض أقوال الجر والتعديل فقط. من اجتهد تضعيف هدد فلا أعتبر له قيمة، واجتهد توثيق المتساهل لا تعتبر قيمها أبدا، هذا خطأ فيه. ولأجل ذلك إذ بعض المدينين وطلبة العلم يقول وهو يقص محافظ المعتمد على ذيق الحبان قريب، مع أنه يذكره نفسه لابن حبان متساهل. من قال لك يا حبيبي أن وصف الحافظ ابن حجر لابن حبان بأنه متساهل أنه يعني أنه غير مقبول التوفيق؟ وكذلك تجد الإمام الذهبي أعرف الناس بالمستدرك من هو الذهبي الذي اختصره، وهو الذي تعقب الذهبي في مرات بألفاظ لاذعة جدا وشديدة جدا لما صحح بعض الحديث الضعيفة والموضوعة. مع ذلك قلنا لكم عبارة الآن فتذكر، وكذلك الترمذي أيضا من أكثر من انتقده بالتساهل من الذهبي أيضا. مع ذلك يقول عبارة التي سبق ذكرها في كتابه الموقرة، يقول إذا صحح الترمذي وابن خزيمة لرجل فهو جيد الحديث، وإذا صحح له الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. أعرف الناس بالحاكم يعني لم يعتمد فقط التصحيح ويعتبره في أقل الأحوال حسن، بل يبني على ذلك فروع، يقول وتصحيحه يقتضي توثيق الرواة، لكن لما عرفناه من تساهله يقول أقل أحوال حسن حديث الرواة الذين حسن لهم أو صحح لهم الحاكم. فحتى الذهبي لم يهجر هذه الأحكام ولم يعتبر هؤلاء العلماء غير مقبولي الجرح والتعديل مثلا، بل أصلا هذا المنهج إذا قلت إن فلان لا يقبل توثيقه لو تفكرت في هذه القضية تماما لفهمت أن معنى هذا الأمر أن تصف هذا العالم بأنه ليس بعالم أصلا. إذا قلت فلان لا أقبل توثيقه معنى ذلك أنه ليس بعالم، لأنك معنى ذلك أحجرت أحكامه وأنت ما تهدر إلى أحكام من كان الغالب عليه خطأ، أما من كان عالما فكانت غالب أحكامه صوابا فيجب عليك أن تقبل أحكامه إلا إذا جاء ما يدل على أنه خالف الصواب. إذن أرجع وأقول ما هي فائدة وصفها للعلماء بالتساهل والتشدد والاعتدال؟ هذا عند التعارف، عند تعارف أطوال الجرح والتعديل. فمثلا كما يأتي لو أن جارحا متشددا وصف راوي بأنه ضعيف، وجاء معتدل وقال صدوق، وجاء متساهل وقال ثقة، وشيء يصير هو الصواب صدوق واضح. الذي ضعف لأنه يعرف أنه متشدد ممكن فعلا يتشدد من هذا الراوي ويقول ضعيف، لأنه يعرف أنه قد يتشدد في بعض الأحيان، والمتساهل يعرف أنه قد يقول ثقة، والمتوسط لما قال صدوق عرفني أنه هذا هو الحكم الصحيح في هذا الراوي. لاحظت كيف؟ هذه فائدة تقسيم العلماء إلى متشدد ومتساهل ومتوسط لا كما يظن. طيب، التنبيه إلى أن كثيرا من ألفاظ الجرح والتعديل غير محررة في المعاني، وذكرناه قبل قليل. فعلا كثير من قضايا الجرح والتعديل أو ألفاظ الجرح والتعديل لم تحرر. فمثلا أذكر مثالا شائعا أنهم ذكروا أن الإمام البخاري إذا قال عن راوي فيه نظر، فيعني ذلك أنه إيش؟ من يعرف؟ خفيف الضعف وشديد الضعف؟ شديد الضعف. وذكر هذا الذهبي، وذكره ابن كثير، وذكره أكثر من عالم، أن البخاري إذا قال فيه نظر فمعنى ذلك أن هذا الراوي شديد الضعف. وأثبتت الدراسة الاستقرائية خلاف ذلك لأحد الدارسين، عمل استقراء لألفاظ البخاري فيه نظر، وأثبت أنه لا بل فيه نظر عنده تعني الضعف الخفيف. وأيد هذه الدراسة أقوال لأئمة ثلاثة، أولهم الترمذي، فقد نقل عن شيخ البخاري أنه قال عن راوي فيه نظر، فقال الترمذي معبرا عن ذلك فلم يجزم فيه بشيء. فهم الترمذي العبارة فيه نظر أنه كأن البخاري متردد. ومن هم الرواة الذين يستحقون التردد؟ هو آخر مراتب الحسن أعلى مراتب الضعف، حق كيف؟ وكذلك فعل ابن عدي في أكثر من موضع من كتابه الكامل، يفهم كلام البخاري أنه في نظر يعني ضعف خفيف. بل من آخر هؤلاء الحافظ ابن حجر، وقد تعجبون من هذا، لأن الحافظ ابن حجر في الغالب يتتبع كلام الذهبي ويأخذه مسلما، لكن في كتابه بدل الماعون بفضل الطاعون ذكر هذه القضية عرضا، قال البخاري فيه نظر، ثم قال بين طبعا حتى الحافظ والله أحد الشرطين يعني عبارة ما كذبه، قال وهذه عبارته في من يكون وسطا، وسط يعني بين القبول والرد، وهذا هو الصحيح. شوف هذه عبارة نصف على أن البخاري إذا قالها يقصد الضعف الشريف، وأثبت الدراسة أنه ليس كذلك. فهناك عبارات تحتاج إلى دراسة وتثبت. أيضا التنبيه لأن عبارات الأئمة المتقدمين ليست دائما متقيدة بالمراتب، ولكنهم يتوسعون في التعبير على الله. يعني لا تتصور أن يحيى بن معين لما كان يسأل الدارمي يقول له فلان، فعند يحيى بن معين خالف، قال أولى أعلى مراتب التعديل، ثاني مراتب التعديل، يقول لا ضعوه في المرتبة الأولى مراتب التعديل، ثقة هو، ويأتيها الثاني يقول لا هذا في المرتبة الخامسة مراتب التعديل، صدوق. ما كانت القضية بهذا التفصيل، ولا كانت المسألة مبنية على هذه القضايا، لأن تظنها حدود وفواصل وحواجز لا تتجاوز، قضية أسهل من ذلك بكثير. فقد يسأل عن الراوي فهو يهتم فقط أن يبين أنه مقبول الرواية دون أن يعتني بتفصيل الحكم، فيقول مثلا مقبول أو ثقة. فإذا سئل مثلا حتى يثبت تعرف أن هذا الكلام صحيح، يقال إذا قال ثقة، فإذا قرنه الراوي براوي آخر أو تكمله يقول الثقة سفيان الثوري وفلان وفلان هذا يقبل، أو الحجة فلان وفلان وهذا ثقة. هنا يبين الفرق بين لفظ حجة ولفظ ثقة. لكن إذا سئل مفردا قد يجيب، أنا لا أقولها بدائما، لكن أقول قد يجيب بجواب عام لا يقصد به تقيد بطبقة معينة ومرتبة معينة، فيجب أن تضع هذا الاعتبار في ذهن. أمر آخر يدلك على أنه قد يحصل هناك نوع من التوسع، أن الصحيح أن أول من استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي هو الإمام الترمذي، وحتى استخدام الترمذي للحسن بالمعنى الاصطلاحي كما قلت آنفا أقوله اليوم يحتاج إلى زيادة دراسة وتثبت ما هو مراد الترمذي بالحسن الذي عرفه. ومع أن الترمذي عرف الحديث الحسن في آخر كتابه الذي هو كتاب العلل، يعني في آخر العلل في آخر كتابه الجامع، إلا أن العلماء اختلفوا في تفسير تعريفه. شوف يعني بعدنا حقيقة عن فهم كلام الأئمة المتقدمين. إمام عرف المصطلح، ومع ذلك اختلف العلماء في فهم التعريف، فكيف بالمصطلحات التي لم تعرف أصلها؟ المقصود أنه اختلف العلماء في تفسير الحديث الحسن وما زال اختلاف قائما. تجد التفسير لابن رجب مخالف تماما لتفسير ذكر الحافظ حجر، مخالف التفسير ذكر ابن كثير، مخالف التفسير الذي ذكره الذهبي، حتى قال الذهبي أنا على إياس من أن أجد تعريفا صحيحا أو مقتنعا للحديث الحسن بالتالي أنا المنكر. فمسألة الحديث الحسن تحتاج إلى جهد ودراسة حتى الآن لم تحرر الحيرة الكافية. الذي يهمنا هنا الآن أن أول من استخدم الحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي وأخرج من معنى الاصطلاحي على الصحيح هو الترمذي. كل الذين جاءت أنهم شعبة والشافعي والبخاري وفلان أنهم استخدموا الحديث لفظ حسن، فليس هناك دليل أنهم استخدموه بالمعنى الاصطلاحي، بل هناك أدلة تدل على أنهم استخدموا المعنى اللغوي. وقد نرى الحافظ أن استخدام الشافعي للفظ الحسن أنه كان المعنى اللغوي بمعنى الحسن في كتابه، لأنه استعرض الآية التي وضع الترمذي الشافعي الشافعي بها حسان وبين أنها بعضها في صحيحين، ولكن الأبد يثبت الشافعي أنها مهوصة، فبين أن قصده الحسن اللغوي، يعني يريد أن يبين أن الحديث مقبول دون أن يتحسن عند مرتبة هو بين الصحة. كان كذلك تتصور من العلماء ما كانوا يقولون ثقة وصف وما شابه ذا أنه في عندهم مراتب للحسن، هذا الحسن بالمعنى الخلاف حتى يخصه بمراتب جرف والتعليم بمراتب قبل التعليم. عرفت لنا قضية؟ يعني شعبة إذا قال فلان حال الحديث، شوف تصريح العبارة لا تستطيع أن أقول إنه قصد بحسن الحديث أن مرتب الضوء بين الصحة والضعف، لأنه ما كان في هذا المصطلح ما هو موجود أصلا تحمل على معنى. فعليكم تتنبه هذه القضية على تطور المصطلح في القرون وعلى تطور عنه وعلى العلماء الذين تكلموا في أي عصر من عصر وبأي مصطلح كانوا يتكلموا. أمر آخر قد يدل على معاني المصطلحات أو مراتب الجرح والتعديل السياق، وهذا نبهنا عليه كثيرا، سياق العبارة. وقبل أن أضرب أمثلة أتذكر الآن قضية لا أنساها، ضرورة الرجوع إلى الكتب الأصلية التي ساقت ألفاظ الجرح والتعديل. مثلا لا يصح فقط أن تكتفي بالتهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، لأنه يذكر العبارة فقط خاصة بالراوي، مع أنه لو رجعت الكتاب الأصلي قد تجد ذكر هذه العبارة في سياق معين يدل على مراد الإمام، كما ذكرنا فيما لو قرن الراوي مثلا خفيف الضعف في كذاب، فقد يقول العالم فلان صالح ليس كفلان الكذاب، وهو لا يقصد بصالح أنه يحسن حديثه، لكن لما قرن بالكذاب رأى أنهم نظلم أن تسأل عنهما في سؤال واحد وكأنهما في مرتبة واحدة، وأنهم الواجب عليك تفرق بين هذين الرجلين. يأتي في التهذيب ويقول طالب يحزنعين صالح، تظن أن هذا حكم خاص بهذا الراوي، ترجع الكتاب الأصلي فتجد أن ابن معين ذكر هذا في سياق معين. سياق آخر وحصل يحصل كثيرا خاصة في مثل كتاب تاريخ عثمان لسعيد الداري عن يحيى بن معين، ذكر في مقدمة هذا الكتاب طبقات قسم الرواة على حسب الشيوخ عنهم، طبقات الرواة عن شيخ معين، فيسأله مثلا عن أوثق الرواة عن شعبة فيقول أوثقهم فلان وفلان وفلان، يقول ثم من؟ يقول ثم فلان وفلان وفلان، ثم يسأله فيقول فلان ضعيف فلان ثقة، يقصد في هذا الشيخ قد يضعف راويا في هذا الشيخ، يعني هو في شعبة ضعيف، فيأتي في بعض كتب المصطلح أو بعض كتب التراجم فقال يحيى بن معين ضعيف، وكأنه أطلق العبارة مع أنه ذكرها في سياق إيش؟ في سياق بيان مراتب الرواة في هذا الشيخ المعين. فتنتبه لهذه القضية أيضا، هذا يدلك على ضرورة الرجوع بالأصلي الأصول في عبارات التعديل ولا تكفي الكتب الفرعية. كان كذلك من القضايا المهمة أيضا في جرح التعديل قضية الأقران في بعض أمر الأقران تكلم عن ما قديم حديث، لكن الملاعب لكلام ما قديم حول هذه القضية وكلام حديث عليها يلاحظ أولا من ناحية زيادة تسليط الأضواء في العصر الحاضر حول هذا الأمر، وأن ما أجرح التعديل كانوا يتكلمون بأهوالهم أي قرنهم يجرحونها.
أيها الأخوة، لم تكمل بعد مادة هذا الشريط.